أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الرابعة، يحرم الطين إلا طين إلا طين يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام لدفع الأمراض بقدر الحمصاء فما دون. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى وهو تحريم الطين، والمراد من الطين عرفا ولغة يختلف عن التراب والمدار. فالمراد من الطين هو عبارة عن التراب المخلوط بالماء، بحيث ما زالت حالة الرطوبة موجودة في الخليط، فيقال عنه طين. فمأخوذ في حقيقة الطين اختلاطه بالماء حال كونه رطبا. أما المدار هو عبارة عن التراب المخلوط بالماء بعدما يبس، فالطين عندما ييبس وتزول حالة الرطوبة من الخليط يسمى مدار. والتراب هو الجامع الذي موجود في الطين وفي المدار، لأن كلاهما فيه اختلاط بالماء فيسمى تراب. إذا اتضح ذلك فنقول بأنه ما هو الدليل على حرمة الطين؟ ذكرت هاهنا روايات متعددة يستفاد منها حرمة الطين، بل وحرمة الطين الأمر حتى في الطين بلي، وهو ما ورد في الوسائل الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة صفحة 220. فقد ذكر صاحب الوسائل قدس سره في هذا الباب عدة روايات أوصلها إلى 15 رواية، ونقرأ المهم منها. الحديث الثالث، ورد في الحديث أن أكل الطين يورث النفاق، وهذا التعبير لا يستفاد منه الحرمة، إذ ورد في كثير من الروايات في الأمور المكروهة بأنها يترتب عليها أثر، كقساوة القلب، كالنفاق وما شاكل ذلك. فمجرد هذا التعبير إرشاد إلى مبغوضية أكل الطين، أما أنه مبغوضية محرمة فلا يستفاد منه ذلك، خصوصا لمن اطلع على روايات المستحبات والمكروهات، حيث هذه الروايات مشحونة بمثل هذه التعبيرات، مما يكون موجبا لعدم انعقاد مدلول واضح في الدلالة على الحرمة. الرواية الرابعة أن عليا عليه السلام قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه. وأيضا التعبير نفس ذاك التعبير، لا يستفاد منه التحريم، لأن نعم الظاهر بأنه سبب أن يؤدي نفسه إلى الهلاك، يعني تعبير ظاهره أنه يؤدي إلى الهلاك، فهذا لا يستفاد منه التحريم المولوي، إذ من أوضح المصادق أن الانهماك في أكل الطين ضرره، وهذا الضرر عادة مدعاة إلى حصول إلى ماذا؟ إلى حصول هلاك النفس، فقد ساعد على قتل نفسه كما في تعبيراتنا، خصوصا أن الرواية لم تقل من أكل، من انهمك في أكل الطين، فالظاهر هذه إرشاد إلى وجود الضرر الذي يستوجب الهلكة، لا أنه بيان مولوي للتحريم أو الحل الحلية. الرواية الخامسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته. وهذه الرواية صريحة في إثبات الحرمة، الحديث السادس. قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين، فنهاه وقال: لا تأكله، فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك. فإنه ظاهر لا تأكله هو النهي، فيستفاد منه الحرمة، إلا أنه اقتران النهي بالتعليل قد يقال مشعر بالإرشاد إلى وجود الضرر الذي يؤدي إلى الهلاك، فكأن النهي عن التحريم مدعاة لكي لا يقع الإنسان في الهلكة، مما يستفاد من عدم الحرمة النفسية للآكل، إنما هو مقدمية لأجل شنه؟ لأجل مقدم أكل الطين مقدمة لشنه؟ لزهوق النفس، فمن جهة مقدميتها لذلك تكون حراما، لا أنها حرام نفسي. فلو أكله الإنسان ولم يؤدي إلى أنه ولم يمت، فلا يشمله التعليل فإن أكلته ومت ماذا؟ كنت قد أعنت على نفسك. فهذه الرواية أيضا محل إشكال، وبها يتضح الإشكال في الحديث السابع، حيث ورد فيه: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وكذا باقي أكثر الروايات الواردة في المقام. نعم، ورد في الحديث الحادي عشر ما ظاهره التحريم إن لم يكن نصا فيه، فحيث قال إن عن الإمام الرضا يعني إن بعض جواريه نقل له، يعني أن بعض جواريه يأكلن الطين، فغضب ثم قال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. وهي صريحة في التحريم. ولكنها ضعيفة السند. لأنها من عيون أخبار الرضا أولا، وثانيا أحمد بن زياد الهمداني الظاهر أنه لا توثيق له، والمباشر ياسر مجهول، ولهذا ذكر بعضهم أنه مقتضى الصناعة عدم وضوح دليل على التحريم، لأن ما دل على التحريم بالصراحة ضعيف السند، وباقي الروايات لا يستفاد منها التحريم، إنما هي إرشاد وتعليلات. فعمدة الدليل على ذلك هو التسالم أو انجبار الأحاديث الضعيفة بعمل المشهور وما شاكل ذلك من التقريبات المتعارفة في المقام. هذه النقطة الأولى. الثانية، هل أن المحرم هو خصوص عنوان الطين أو يشمل التراب، حيث إن ظاهر الروايات أن الحكم مترتب على عنوان الطين، وقد عرفت أن الطين يختلف عن التراب، فهل يعمم الحكم إلى التراب أو لا؟ وعندما يقال أن المراد من الطين في المسألة هو الأعم، ليس مرادهم من ذلك أن الطين عرفا ولغة يطلق على الأعام بما يشمل التراب، بل مرادهم أن النكتة التي اقتضت تحريم الطين تقتضي تحريم التراب، وإلا الطين لغتان وعرفان يختلف عن التراب كما هو واضح، ويختلف عن المدار. فهل الحكم يشمل التراب أو لا؟ فنقول ذهب صاحب المسالك قدس سره في صفحة 168، وكذا صاحب الرياض، إلى أن الحرمة تشمل التراب، ولهذا قال الحكم يعم التراب في المسألة، خلافا لصاحب الجواهر قدس سره من جهة الحكم، قطعا من جهة الموضوع ما يشمل، بلي خلافا لصاحب الجواهر قدس سره ولصاحب الرياء وللمحقق النراقي قدس سره، حيث ذكر صاحب الجواهر بحثا مفصلا في ذلك في صفحة 355، تعرض فيه لكلام صاحب المسالك وناقشه مفصلا في مستند الشيعة، لكن الصفحة ما كتبتها. وذكر المحقق الأردبيلي قدس سره صاحب مجمع كتاب مجمع الفائدة والبرهان أن المشهور هو تحريم التراب، بل الأرض كلها كالرمل والأحجار، هذا بلحاظ الأقوال، فالمسألة محل خلاف بينهم. ولهذا تلاحظون في الكتب استفتائية كالمنهاج الصالحين يقولون يحرم الطين أكل الطين، ثم يذكرون في ذيل المسألة وتعميم ذلك للتراب أو الرمل أو كذا على نحو الاحتياط الوجوبي، أو مثلا لم يثبت التعميم، مما يتضح أن واضح كلماتهم ناظرة إلى الطين بأي معنى؟ بمعناه العرفي واللغوي، وإنما الكلام بين الأعلام في تعليل الحكم الثابت للطين لغيره، وإلا الرواية كلها وارد في وين؟ في الطين، والحكم وارد في الطين. وعلى كل حال يمكن أن يجمع كلمات من استدل على تعميم الحكم للتراب بعدة أدلة، فهنا ثلاث أدلة في المقام لتعميم الحكم للتراب. الدليل الأول التمسك بقرينة الاستثناء، وبيان ذلك أن الدليل دل على حرمة أكل الطين واستثنى طين قبر الحسين عليه السلام، كما ورد ذلك في روايات عديدة ستأتي وتعرض لها صاحب الوسائل في الباب 59 صفحة 226، كما ورد في الحديث الأول مثلا الطين حرام كله كذا كذا إلا طين القبر، أي طين قبر الحسين سلام الله عليه. فإذا توجد عندنا روايات فيها الاستثناء، والواقع في رتبة المستثنى هو ماذا؟ طين القبر الحسين عليه السلام. ومن الواضح أن المستثنى ليس هو الطين بالمعنى العرفي فقط وفقط، بل المستثنى هو التراب أيضا، فيجوز أن تأكل من تراب قبر الحسين عليه السلام. بل المصداق الواضح هو المدر والتراب، لأن الذي يؤكل عادة بقدر حمصه هل هو الطين بما هو في حالة ابتلاله بالماء أو المدار؟ لأن فرقنا بين المدار والطين أن الطين هو التراب الممزوج بالماء في حالة الرطوبة، إذا يبس صار مدارا، عادة ما يكون بقدر الحمصة هو الطين لو المدار المدار وأيضا التراب. فإنه لا إشكال عند أحد أن تراب قبر أبي عبد أن تراب القبر يجوز أكله وهو مستثنى. فإذا كان المراد من الطين في رتبة المستثنى هو ما يشمل التراب، فبقرينة السياق المراد من الطين في رتبة المستثنى من ما يشمل التراب، وإلا يلزم التفكيك بأن يراد من الطين في المستثنى من معنى، ويراد الطين في المستثنى معنى آخر، وهو خلاف السياق جدا، إذ الظاهر من الاستعمال أن الطين بمعنى واحد استعمل في المستثنى والمستثنى من بلي، وظاهر الاستثناء الاتصال يعني. فتحمل الطين في رتبة المستثنى من على خصوص ما كان مخلوطا بالتراب بالماء استغفر الله، وحمل الطين في رتبة المستثنى الأعام خلاف الظاهر جدا بقرينة السياق، مع أنه قد يؤدي إلى الاستثناء المنفصل وما شكل ذلك من المشاكل الاستظهارية. وهذا هو من أهم أدلة من عمم الحكم في المقام إلى التراب، فحكم بأنه يحرم أكل التراب مطلقا. وش رأيكم في الاستدلال؟ لطيف وجيه، يا وجيها عند الله اشفع لنا. كلام موزون، واضح استدلالهم صحيح؟ لكن بلا إشكال ما حد يخصصه بالطين في تراب الحسين، تراب الحسين لا إشكال أنه يجوز التراب ما هو تراب يجوز أكله، ولهذا ذكره ذكر فقهاء لو أخذ تراب وشان تراب قبر الحسين، لو أخذ تراب يعني التراب المتصل بالقبر أو المختلط بالقبر يعني المتلبس في القبر، ولهذا لو أخذ تراب من الخارج وضعته على قبر الحسين قيل تراب قبر الحسين،
ولا مو التراب اللي صار أول ما دفن الإمام الحسين، واضح؟ المراد من تراب قبر الحسين كما ذكر الفقهاء، ولهذا اللي سحب صار ولو أتي بتراب خارج بحيث وضع على القبر فيقال تراب قبر الحسين، صار تراب قبر الحسين بعد يوم جاء أنه يضع في القبر صار تراب قبر الحسين.
بخصوص الرواية،
إيه؟
هل
يحتمل أن مرادها من الطين هو خصوص من المثل بالتراب، خصوصا ما توضحت أن قدر الحمصة عادة الحمصة تكون شيء يابس؟ التراب من أين أجا؟
وين؟ التراب الأخرى يعني جوازين
أو جاز. نعم. أحسنت. فنقول بأنهم إذا لاحظنا هذه القضية فنحن نلتزم بظاهرها، فإن المراد من الطين هو خصوص التراب المختلط بالماء، ولا يراد من الطين في رتبة المستثنى ما يشمل التراب، وتكون هذه الروايات في صدد بيان استثناء الطين. أما جواز أكل تراب قبر الحسين فهو مستفاد من أدلة أخرى لا يوجد فيها استثناء كما هو موجود في هذا الباب، حيث يستفاد أنه هو شفاء من كل داء وما شاكل ذلك، ولا علاقة له بقرينة الاستثناء. فحلية أو جواز أو استحباب أكل التراب لا من روايات الاستثناء بل من روايات أخرى، فلا يستفاد من هذا الدليل أن المراد من الطين في رتبة المستثنى هو الأعام. فهذا أول الكلام، فهذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني أن يقال بأن النكتة في تحريم الطين موجودة في التراب وهو الضرر، فإن الطين حرم لأجل الضرر، والضرر كما هو موجود في الطين فهو موجود في التراب، ومن الواضح أن العلة تعمم الحكم، فهب أن الروايات ناظرة إلى الطين لكن حيث أنها عللت ذلك بأنه مهلكة للنفس وما شاكل ذلك مما يرشد إلى حصول الضرر، فيكون التعليل الموجود فيها يعمم الحكم إلى ماذا؟ إلى مطلق التراب. والجواب على ذلك واضح جدا، بأنه من يدعي بأن المدعى أن الطين محرم بعنوانه لا من جهة أنه موجب للضرر، فهب أن مقدارا بسيطا من الطين لا يوجب الضرر فهو حرام ببركة النصوص، فليست نكتة التعليل الحرمة هو الضرر حتى يقال أن الضرر نكتة مشتركة موجودة في التراب. فنقول بأن التراب بمقدار قليل لو لم يؤدي إلى ضرر مهلك للنفس فما هو الدليل على حرمته؟ وهذا محل البحث، ليس محل البحث طرو عنوان ثاني وهو الضرر، إنما البحث بالعنوان الأولي وهو التراب بما هو تراب، الطين بما هو طين، ومن يد والروايات الدالة على حرمة أكل الطين، وكذا كلام الفقهاء الطين بما هو طين بغض النظر عن أدى إلى ضرر أو لم يؤدي إلى ضرر، وإلا كل شيء يؤدي إلى ضرر حرام، ضرر يعني معتد به بحيث يؤدي إلى مهلكة في النفس أو إتلاف عضو في البدن. أما ماذا؟ أما العنوان بما هو عنوان، ماذا هذا العنوان بما هو عنوان؟ كماذا؟ كالطين بما هو طين، التراب بما هو تراب. خب ما هو الدليل على تحريم؟ نقول الدليل على حرمة الطين تعبدا، فما هو الوجه في تعميم الحكم إلى التراب؟ والنكتة ودعوى نكتة أن النكتة هي الضرار غير تامتين. الدليل الثالث أن حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار أن الطين هو عبارة عن تراب زائد ماء، فما هي الحيثية التي اقتضت التحريم في الطين؟ هل هي حيثية الترابية أو حيثية المائية؟ يعني من الواضح أن الماء ليس سببا للتحريم أصلا، إذ الماء حلال بلا إشكال. فنكتشف أن النكتة التي اقتضت تحريم الطين هي حيثية الترابية، أي الجزء الأول. فالحرمة ناشئة من الجزء الأول وهو التراب، فحرمة الطين تستلزم حرمة التراب حينئذ. والجواب على ذلك واضح، إذ لعل حيثية التحريم هو الاجتماع، حيثية الاجتماع لا حيثية المائية بما هي مائية ولا التراب بما هو تراب، بل التراب الممتزج بالماء. وهذه الحيثية موجودة في الطين ولا توجد في التراب الخالص عن الماء. فمن أين علمت بأن المحرم هي حيثية الترابية؟ فهذا أشبه بالعلة المستنبطة، إذ نحتمل دخالة الامتزاج في وين؟ في التحريم. وهذا واضح بأشياء كثيرة الآن محرمة، لو تلاحظ أجزائها الخارجية بوحدها محرم، بس لما تختلط تصير حرام. عصير عنبي غلى، وش فيه؟ عصير عنبي وغلى، غليان محرم بنفسه، حرام غليان وعصير عنبي في نفسه محرم. إذا مش صار عصير عنبي المغلي حرام، إذا هذا الكلام غير تام. فالصحيح كما عليه كثير من الفقهاء أنه لا وجه لتعميم الحكم للتراب، إذ لا يوجد دليل واضح على التحريم إلا إزالة الخصوصية عن الطين في الروايات، بأن يدعى لا نحتمل خصوصية الطين في الروايات، ولكن هذا نحو يعني صعب. إن أردنا أن نعممه للمدار فتعميمه للتراب صعب جدا. نعم قد يقال المدار هو طين ذاك يابس، طين جاف، خصوصا مع بعض الروايات قدات حمصة من الطين، فنقول هي قرائن على تعميم الطين إلى ما يشمل شنو؟ المدر. أما التراب تعميمه للطين مع الاختلاف بينهما مشكل جدا. ولهذا من يرى التحريم كثير ما يحتاطون وجوبا في ذلك، خروجا عن حدة مخالفة المشهور، لأن المشهور يرون حرمة شنو؟ حرمة التراب. فلم يقم دليل واضح على ذلك فيقولون بالاحتياط الوجوبي، كما قد يظهر من عبارة السيد السيستاني حفظه الله في المقام. فلاحظ هذه النقطة الثانية، خل نقرأ. قال يحرم الطين بجميع أصنافه. وشن أصنافه يعني؟ وشن أصناف الطين؟ لها أصناف الطين؟ نعم، ذكروا أقسام للطين كلها من ما أدري من الاتحاد السوفيتي جاية، الطين الأرميني سيأتينا، عندنا طين أرميني، طين ما أدري وش قزستاخ، شكله نينيني ما أدري وش هذا. ذكروا في الكتب أقسام للطين، يقول بجميع أصناف الروايات بإطلاقها تشمل هذه الموارد. إنكم أسماءها لها أسماء كثيرة، هي الطين أقسام، أنا ما كتبتها بس يعني مو مهمة. كل ما يسمى طين فهو ماذا؟ فهو حرام لإطلاق الأدلة. قال فعن النبي صلى الله عليه وآله من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. أشرنا إلى الإشكال في الاستدامة مثل هذه الروايات. وقال الكاظم عليه السلام أكل الطين حرام مثل الميت. هل قرأنا الرواية باب 59 لكنها ضعيفة بالواسطي أبي يحيى الواسطي، قلنا الروايات في المقام ضعيفة، ولهذا صاحب المباني المنهاج في الجزء العاشر، في مباني المنهاج في الجزء العاشر في صفحة 746 عندما نقل الروايات ذكر وإتمام المدعى قال بهذه النصوص مشكل، فإنها قاصرة عنه، يعني قاصرة عن التحريم، إما دلالة وإما سندان. يبدأ البحث من صفحة 746 مباني المنهاج الصالحين. دقل كم رواية، احنا ذكرنا روايات أكثر بس كان الشاهد أنه الاستدلال بها محل تأمل، لكن الدعية في الجواهر أنه لا خلاف، يقول صاحب الجواهر لا خلاف أجده في المسألة، بل الإجماع بقسمين، يعني المحصل والمنقول، بل المحكي مستفيض أو متواتر كذا كذا، يعني فعمدة الدليل التسالم أو انجبال الروايات بعمل المشهور وما شاكل ذلك. بل الحديث الأول هذا ما قرأنا لأنه لغرض سيأتي في النقطة التي بعدها، هذا الرواية التي تقصد أنت الرواية الأولى، الحديث الأول أو الثاني في نفس الباب. هذا شوف، قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهته؟ قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهته، يعني مش الطين اللي يرون الناس أنه مكروه أو حرام أو كراهية أكل الطين، يعني قال إنما ذلك المبلول وذاك المدار. خب وقع الكلام فيهم، وش معنى هالرواية؟ أنا أجلت له سؤال بعطيكم بعدين، وش معنى هالرواية؟ هل يستهد تفصيل بين المدار وبين شنو؟ وبين الطين، وهذا يقوي عدم الشمول. احنا قلنا الى المدار قد نشملها بعد عناء، لكن للتراب صعب، قد يقال هالرواية اصلا تبين ان المراد من الطين موضوعية اليه بمعناه العرفي، وهو ما كان مختلطا بشنه بالماء، اما المدار فانه شنه فانه ماذا لا يستفاد، يعني لا يشمله أدلة التحريم، حيث ان نفسه تصدى لبيان الموضوع، حيث قال قلت له ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته، قال إنما ذلك المبلول الذي هو شنو مكروه أو ما يرويه الناس من كذا، وذاك المدار. وش هي ذاك المدار؟ هو ذاك شنو ذاك؟ من هو ذاك؟ هل المراد هالشمول؟ بعضهم فهم أنه بالعكس، الإمام في مقام التفصيل بين الطين وبين المدى، بعضهم مثل ما ذكر السيد يقول لا، هي بالعكس تقوي التعميم أنه ذاك وذاك، يقول إنما ذاك المبلول وذاك المدار، ونفس الشيء يعني المبلول والمدار. فوش المراد من هالرواية؟ ابحثوا شوفوا ماذا يقول الإعلام المتعارضين لها الرواية في تفسير، هل يرون التعميم أو التفصيل؟ الحديث الأول من الباب 58.
الصدوق أم يقول رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله منع من أكل المدر.
نعم. رؤيا من أكل، يعني ضعيفة مرسلة، خصوصا على الحروية، يعني لو قال، وقد يستفاد شيخ صدوق من روايات كما ذكر في محل يعبر بالروية، تارة ما يكون نصر، كان هو يستفاد من روايات عنده واضحة فيقول روية، يعني هذا المضمون روية، مثل الآن أنك فتوى فقهية تقول روية هذه الفتوى، يعني مضمونها روي. خب إذا رويت مضمونها إن شاء الله من استنتجت منها؟ يمكن لعله استفاد من روايات تعليلية، إحنا ما نستظهر ذلك، ولهذا يعبر بروية فيكون شوي مشكلة فيها كثيرة. شوفوا كلامهم، شوفوا كلام صاحب الرياض الجواهر غيره تعرضني إليها. قال بلي وقال الكاظم كذا إلا طين قبر الحسين فإن فيه شفاء من كل داء هيعدين وأمن من كل خوف. فلذا قال المصنف النقطة الثالثة يستثنى من حكم الطين طين قبر الحسين عليه السلام، وهناك عدة روايات يستفاد منها هذا الاستثناء. وقد نقل قسما منها صاحب المباني صفحة 747، وهي مذكورة كثير من هذه الروايات في كما قلنا في باب 59 صفحة 226. فقد نقل في هذا الباب عدة روايات، 7 روايات، فنقرأ بعض هذه الروايات لأن فيها هم عن قبر أبي عبد الله الحسين وفضله تبركا. الرواية الأولى: الطين حرام كله، إلى أن قال: إلا طين القابر فإن فيه شفاء من كل داء، ومن أكله بشهوة، يعني مو بقصد الشفاء، بقصد شنو؟ قصد غير القصد، الشهوة أنه تبرك، لا بقصد الاستشفاء ولو بقصد التبرك، شهوة أو لأجل الخب شبع، ما حيأكل بعد الشبع، ما حد يأكل طين لأجل الشبع. فالظاهر من أنه بشهوة شنه من أجل التبرك. يقول: ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء. فكأنه مأخوذ في أثره قصد الاستشفاء والتداوي. الرواية الثانية إذن الأثر في هذه الرواية أنه شفاء من كل داء. الحديث الثاني: قال: أكل الطين حرام إلا طين الحائر. في المصدر الرئيسي الظاهر طين قبر الحسين كما أشار المحشي، لأن الحائر غير قبر الحسين كما أخذتم إن شاء الله مر عليكم في كتاب القصر والتمام، أن الحائر الحسيني غير ذات القبر، أن المقائر والمكان المحيط بالقبر، وقد وقع كلام في كم سعته كم ذراع وما شاكل ذلك. قال: فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. هذا أثر ثاني، وهو الأمن من كل خوف. ولهذا يوضع في وين تراب قبر حسين؟ في القبر. وأي خوف أكثر من القبر؟ فهو أمان من كل خوف. لهذا يستحب حمله في السفر وكذا، كل من باب أنه أمن من الخوف. الحديث الثالث: عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ بل القبر، لأنه هو الحائر، عبرت بالحائر، وظهر الرواية الحائر أيضا لأنه جاب تحديد. الآن شوف الرواية: قال: يستشفى ما بينه وبين القبر، يعني ناظر مو إلى ذات القبر، إلى الحائر. يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس 4 أميال، وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد. ما قال الصادق، لأنه يروي عن الصادق، هو الإمام الصادق يرويه، ما قال، ما كمل، فالضار أنه سيال الأئمة. فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم، وجنة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء للذي يستشفي بها إلا الدعاء. وما تأثر، يقول وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها. يعني المشكلة في من؟ في القابل أو في الفاعل؟ الفاعل هو التراب، في القابل. أنت قابل الإنسان قد يكون في مشكلة، ولا هو في نفسه فيه شفاء، بس هي مضادات حيوية داخل جسمه بعد ما يفيد فيها شيء. يقول: وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين. خلك يقين زين يا شيخ، لا تضعف يقينك، وقلة اليقين لمن يعالج بها. وذكر الحديث إلى أن قال: وقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به. وش هذا صاحي من ده؟ أو أنه هذا إنسان مال هالسوالف مو مال عقل وعقلاء وعلم. حتى أن بعضهم يضعها في، يقول بعضهم بل يستخف حتى بالتربة، بل بعضهم يدعي هذا، يقول ماكو شرافة، شنو تراب هذا وش فائدته؟ إلا عنده فقط تفكير مادي يقول هذا تراب، ما فائدة التراب. حتى أن بعضهم يضعها في مخلات البغل والحمار والعياذ بالله، مكان يتخلى فيه البغل والحمار، وفي وعاء الطعام والخارج، فكيف يستشفي به من حاله عنده هذا الحالة تشيلي ضعيف وش يستشفي عنده؟ الحديث الرابع عن ابن قولوي قال أكل الطين حرام، إلى أن قال ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام، من أكله من وجع شافاه الله. رواية الخامسة، تعبتون؟ من باع طين قبر الحسين، هي بيع، نظرة للبيع، من باع طين قبر الحسين فإنه يبيع لحم الحسين ويشتري. شد الرواية. رواية السادسة، من أكل من طين قبر الحسين غير مستشفى به من أجل الشفاء فكأنما أكل من لحومنا. رواية آخر، رواية لطيفة، شيخنا شيخ علي شوف يقول وروي أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال إني سمعتك تقول إن تربة الحسين من الأدوية المفردة، وأنها يعني مفردة ظهر يعني هاي فريدة يعني في نوعها، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته. فقال قد قلت ذلك، فما بالك وش عندك يعني أنت؟ قلت أنا، قلت إني تناولتها فما انتفعت بها. تجربة آخر برهان، إني تناولتها فما انتفعت بها. فقال أما أن لها دعاء، يقول الإمام لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال فقال له ما يقول إذا تناولها؟ وش يسوي وش يقول يعني؟ قال تقبلها قبل كل شيء، احترمها أول شيء، تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا. فإذا تناولت فقل دعاء، اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها، وأسألك بحق النبي الذي خزنها، وبحق الوصي الذي حل فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلها لي شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف، وحفظا من كل سوء. فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء، اشددها في شيء يعني اربط هذا الدعاء في شيء، واقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها، وقراءة إنا أنزلنا ختمها. هناك روايات أخرى بعد ما نقرأها، راجعوا أبواب المزار، شيخنا الباب 72 من أبواب المزار، الحديث الأول والثاني، بلي الجوز باب 72 من أبواب المزار، الحديث الأول والثاني، الجزء 14، صفحة 528. ولاحظوا أيضا الوسائل نفس الجوز روايات صفحة 510 و521 راجعوا المصادر الثلاث و521 بل 528 510 521 هناك روايات راجعوها. هذا المطلب كم؟ تعالي خلنا نقرأ. قال إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز فرق بين قبر الحسين وبين الحائر، والروايات عممت إلى الحائر وهو سيبحث عن ذلك الحائر، وإلا لو رأت بس قبر الحسين مشكل يعني ما تعممها إلى الحائر اللي هو بين قبر وبين مقدار مثلا فرسخ أو أربعة أو فرسخين أو أربعة فراسخ. ظاهر الرواية والطين نفس قبر الحسين، لكن الرواية عبرت بالحائر في بعضها بل حددت المقدار كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أكثر. فيجوز الاستشفاء منه لدفع الأمراض الحاصلة. خب ظاهر هذه العبارة بحثين شيخنا سيد. بحث الأول إن الاستثناء إنما هو للاستشفاء فقط، فلا يجوز أكله لا لأجل الاستشفاء. ثاني أن الاستشفاء على نحو الرفع لا على نحو الدافع، يعني الاستشفاء لدفع المرض أي لرفعه، مو أنه يشربه قبل أن يتحقق المرض. ظاهر عبارات الفقهاء أن الاستشفاء لدفع المرض يقصد رفع المرض، يعني مريض يروح يشرب، واحد يقول لا أنا مباب أسوي خليصينه سوي ليش يسمونه وقاية خير من العلاج، فقبل أن يتحقق أحول دون تحققه فأشرب فأكل من التراب، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهل يجوز أكل طين قبر الحسين لدفع المرض بمعنى شنو الحيلولة والوقاية دون حصوله؟ هذا بحثين. وظاهر أنه دافع يقصد الدافع مقابل الرفع، لو دافع قصده دافع يعني بعد حصول المرض عبارته، لأن يعني الدافع يطلق عليه عدم في مقابل الرفع، لكن ظاهر عبارته مو دافع مقابل الرفع، الدافع يعني شنو يعني المرض حصل يريد يدفعه. فهل يجوز الشرب أو الأكل الأكل صف الله، هل يجوز الأكل لا لأجل الدافع لأجل الرافع؟ فهنا كم سؤالان، تخصيصا للاستشفاء، والثاني بعد الفراغ الاستشفاء على أي نحو، لكن على نحو الدافع لا على نحو الرافع. هذان سؤالان ابحثوا عنهما إلى غد. خلنا نواصل. خلاف الظاهر، ظاهر الروايات أنه مرض من كل داء، يعني الظاهر من الروايات نعم هذا تعبير عرفي عرفاني يعني أخلاقي، لكن الظاهر من الروايات بلحاظ الفهم العرفي العام العادي مو الذي يقولك مرض يعني شنو مرض يعني مرض هذا أمراض البدن أمراض كذا، حملها على كل داء بما يشمل الداء معنى حتى الداء النفسي أو الداء الروحي خلاف الظاهر عرفا، وإن كان اللفظ نفسه يشمله لكن منصرف عنه بلحاظ الفهم العرفي، لأن العرف يحتاج إلى مؤنة في فهم هذا المعنى. اسأل أي عرف قول ما يصرف إليه شنو أي داء يعني أمراض، أما الداء الروحي والداء القلبي شموله للروايات محل إشكال، بل ما يقول به الفقهاء أيضا، الفقهاء أيضا لا يقولون، لأن ما إنسان يخلو من داء مرضي قلبي، في أحد يخلو من داء قلبي؟ لا أقل قساوة القلب لا أقل بك. إذا ما أكون على التخصيص في الروايات إلا لأجل الاستشفاء، لأن كل واحد في مرض، يعني لو عممنا المرض إلا الأمراض الروحية ما يخلو واحد من المرض الروحي، ونعمل المرض العقلي والمرض النفسي والمرض كذا، ما في إنسان يخلو من مرض ما، ولو درجة من قساوة القلب درجة من جفاف كل ما تبكي أنت خب في درجة أيضا في مرتبة أقوى، فهذا مرضه مرض في أنه قلبين، خب عممنا ذلك إذا ما كنا عن الاستثناء أنه لأجل الاستشفاء، لأنه يكون هذا تخصيص شنو؟ لا أقول أن كل واحد حينئذ لأجل الاستشفاء، بعيدة يعني عن فهم النصوص. خب بقدر الحمصة المعهودة، ليش المعهودة؟ لأن الحمصة وردت في الروايات ولم تحدد هيأتي أيضا لأنه بقدر حمصة. إحنا ما قرينا روايات تدعو على أنه بقدر الحمصة، قرينا روايات الحمصة، يأتي إن شاء الله غدا تكملة البحث مما يتعلق بتفصيلات المسألة. هي النقطة الرابعة، حدود المسألة نبحث عنها إن شاء الله، حدود جواز الأكل من الطين قبر الحسين. ما هي حدود هذه المسألة؟ استشفاء، تبرك، دافع، رافع، حمصة، غير حمصة، تأتي هذه الأمور تفصيلية. ابحثوا أيضا، تبحثوا ما هو مقدار الحائر الذي، المسألة مهمة، ما هو مقدار الحائر الذي يجوز الاستشفاء به، وهل هناك فرق بين مسألة القاص ومسألة الاستشفاء؟ ياي عندنا يجوز الجمع، يخير المكلف بين القصر والتمام في وين؟ من أحد الموارد الأربعة، حائر الحسيني. وش معنى الحائر الحسيني؟ وش حدوده؟ هل تلك الحدود في كتاب التخيير في القصر والتمام نفسها الحائر في الاستشفاء أو يختلف؟ فحبذا لو تبحثون وتفيدونا في ذلك. إذن أسئلة كثيرة صارت، صحيح؟ ها؟ إيه مقدار إلى بكرة، خلوه عجل إلى مقدار اللي تقدرون عليه، بس بكرة حاول. عن أسئلة كثيرة صارت عندنا. سؤال أولا تخصيصه بالاستشفاء، ثانيا أنه خصوص الدفع ما يشمل الرافع، ثالثا الرواية ديك مدى ذاك وذاك، هاي مرتبط مطلب السابق. هني الآن أيضا عندنا الحائر الحسيني حدوده، وهل حدود هني غير حدود الحائر الحسيني في بحث شنو؟ تخيير. شوفوا رواية التخيير أدلتها، ما كل يوم دروس، قاعد من الحين للأذان ظهر ما عندك شيء، إن شاء الله ما عندكم لكم دروس اليوم، فأنت اشتغل على هالمسائل تحقيق، تستفيد تستفيد وتفيد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.